أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يشمل الأصول والأمرات والجهة في كل منهما يشمل قسمين. الأول ما يكون قائما على تنقيح موضوع التكليف أو متعلقه المقصود بحسب الاصطلاح بموضوع التكليف شرطه وبالمتعلق جزء يعني جزء متعلق التكليف جزء مكلف به. الثاني ما يكون من ذلك أي من الأصول والأمارات في أصل التكليف مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة أو قيام أمارة على ذلك كورود الخبر بوجوبها في زمان الغيبة. والبحث في هذا الموضع الثاني يشمل هذين القسمين جميعا أي ما يجري في تنقيح موضوع أو متعلق التكليف أو وما يجري في أصل التكليف. فالأول حاصل الكلام فيه والتفصيل فيه بين الأصول والأمرات. الأول أي الجاري في تنقيح الموضوع أو المتعلق في إثبات الجزء أو الشرط. هنا يفصل بين الأصول والأمارات. في الأصول يقول بالإجزاء، وأما في الأمارات فيقول بعدم الإجزاء. أما بالنسبة إلى الأصول فهي مثل قاعدة الطهارة والحل وأيضا استصحاب الطهارة والحل في وجه قوي كما يقول يشير به إلى المختار من كون الاستصحاب من الأصول العملية مقابل القول بأنه من الأمارات. فالاستصحاب كأصل عملي هو من أمثلة هذا القسم إذا قام على إثبات شيء من الأجزاء أو الشرائط. كذلك حال قاعدة الطهارة والحل ونحو هذه الأصول. وقوله ونحوها كما في بعض التعليقات والحواشي ربما يريد به مثل قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في العمل وأمثال ذلك مما يمكن أن يحرز به الشرط أو الجزء. مثل قاعدة التجاوز، إذا تجاوزت المحل تقول أتيت بالجزء، فيكون صلاتك مثلا فيها هذا الجزء في الظاهر، وربما ينكشف لاحقا أنه لم يكن ذلك الجزء مأتيا به عندما بنيت على الاتيان به. كل هذه الأصول والقواعد إذا قام شيء منها على إحراز جزء المكلف به أو شرطه، فإن نقول في امتثال المأمور به بالأمر الظاهر الناشئ منها بإجزائه عن الأمر الواقعي أن انكشاف الخلاف، وذلك لما يقول من حكومة هذه الأصول على أدلة الأجزاء والشرائط الواقعية. الحكومة أن يكون دليل ناظرا بلسانه إلى دليل آخر مفسرا له ومبينا لموضوعه، سواء كان ذلك بنحو التضييق فيه أو بنحو التوسع. مثلا إذا قيل أكرم العالم، فقد يجيئك دليل يقول الفاسق ليس بعالم، يعني وإن كان هو عالما بمعنى من انطبعت في ذهنه صور الأشياء وحضرت لديه المعلومات، إلا أنه ما دام فاسقا فهو ليس بعالم، ولو من باب أن الغرض من العلم العمل، فمن لم يعمل فعلمه كلا علم. هذا الدليل بلسانه عندما يقول الفاسق ليس بعالم ينظر إلى موضوع أكرم العالم، وكأنه يقول العالم الذي أخذناه موضوعا لوجوب الإكرام في ذلك الدليل لا يشمل الفاسق منه، يخرج عنه الفاسق، فيكون بنظره هذا وشرحه لهذا الموضوع بهذا الشكل مضيق بدائرته ومخرج بعض الأفراد عنه، وهذه حكومة، وهي من حيث النتيجة تشبه التخصيص، لأن التخصيص نتيجته تضييق وإخراج بعض الأفراد، لكن اللسان في الدليلين يختلف. لسان الدليل المخصص ليس له نظر إلى ذلك، طبعا هو وارد عليه بلا إشكال، أكرم العالم لا تكرم العلماء في الساق، هذا الثاني وارد على الأول باعتبار أن ذاك عام للعالم العادل والعالم الفاسق، وهذا يرد في بعض أقسامه في خصوص الفاسق من العالم، هو وارد في موضوع بلا إشكال، لكن بلسانه لسان لا تكرم العلماء في الساق ليس له نظر إلى ذلك، لأن وجود النظر في الدليل إلى دليل آخر يعني أن يكون الدليل الناظر بحسب لسانه لغوا لولا الدليل المنظور إليه. لولا وجود أكرم العالم هناك ما كان معنى لقول الفاسق ليس بعالم، كان يلغو مثلا. ما معنى الفاسق ليس بعالم؟ يريد أن يقول الفاسق من العلماء لا يأخذ حكم العالم الذي أعطيناه إياه في ذاك الدليل، فإن لم يكن ذاك الدليل لا يبقى معنى لهذا الكلام، بخلاف التخصيص ابتداء تستطيع أن تقول لا تكرم العلماء في الساق، سواء كان هناك دليل يقول أكرم العلماء أم لم يكن، فالخاص وارد في مورد العام ولو جزئيا وفي بعض موارده أو أفراده، لكنه ليس له نظر إليه بحسب اللسان، ولذلك لا يلغو وروده ابتداء ومن دون وجود العام يبقى له فائدة، بخلاف الحاكم المضيق لموضوع المحكوم فإنه وإن كان من حيث النتيجة يشبه التخصيص في إخراج بعض الأفراد عن حكم ذلك الدليل ولو بلسان إخراجه موضوعا، لكن هذه طريقة بيان وتعبير، وإلا فالإخراج حكم، إلا أنه مع شباهته به في هذا الإخراج الحكمي له نظر بلسانه وطريقة بيانه إلى ذلك الدليل يشرح موضوعه ويفسره، هنا في هذه التي نتيجة لك التخصيص يضيقه ولذلك يلغو من دون وجود الدليل المحكوم. هذا قسم، وقسم آخر كما أشرت يوسع دائرة الموضوع، كما لو ورد أكرم العالم ثم جاء دليل آخر يقول المتقي عالم، كذلك بلحاظ أن العلم الغرض منه العمل والتقوى، فإذا كان هذا متقيا على كل حال فهو بمنزلة العالم، لكن كما قلت في ذاك القسم بمنزلتي في الحكم، وإن كان اللسان لسان التنزيل في الموضوع المتقي عالم، لكن المقصود من هذا هو التوصل إلى تنزيله حكما بمعنى إعطائه الحكم. هذه أيضا لها نظر إلى ذاك، فإنك عبارة المتقي عالم إذا قيلت ابتداء لا يفهم منها شيء. ما معنى أن المتقي عالم؟ المتقي وإن لم يكن صور الأشياء والمعلومات حاضرة في ذهني يكون عالما، كيف هذا وبأي لحظ ويأخذ أي حكم من أحكام العالم؟ لا يكون له معنى ولا يتضح المراد منه حتى يكون هناك دليل آخر يقول أكرم العالم، فيفهم حينئذ أن المقصود أن ما قلناه في ذلك الدليل من إثبات حكم وجوب إكرام العالم وجعلنا موضوع هذا الحكم هو العالم، هذا له فرد آخر، فرده الأول المعروف العالم المنطبع صور الأشياء في ذهنه، فرده الثاني المتقي وإن لم يكن عالما بمعنى من انطبعت الصور في ذهنه، فهو ناظر إلى موضوع ذاك الدليل وشارح له بنحو التوسع، مبين لسعته بعد أن كان في نفسه ضيقة، ومدخل لفرد جديد فيه، فكأنه يقول موضوع ذلك الدليل في الحقيقة ذو فردين وهذا فرده الثاني، لكنه فرده بمعنى أن له حكمه وإلا هو ليس فردا حقيقة من العالم، تنزيل بلحاظ الحكم، هذه هي الحكومة. المصنف يدعي أن أدلة الأجزاء والشرائط التي تحرزها في الظاهر وعند الشك ناظرة بلسانها إلى أدلة الشرائط والأجزاء الواقعية وموسعة لدائرة موضوعها تثبت له فردا آخر وهو الفرد الظاهر، مثلا قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور يدل على أنه لابد في الصلاة من طهور، من وضوء مثلا، من ماء يتطهر به يتوضأ به، فهو ناظر إلى الشرط الواقع، يقول الصلاة لابد أن تكون واقعا عن طهور وبطهور، ولابد أن يكون ذلك كما هو مقتضى الإطلاق محرزا بالوجدان. إذا قيل لابد في صلاتك مثلا من طهارة ثوبها أو من طهارة ماء وضوئها، فعند الإطلاق يكون إحراز ذلك بالوجدان. لا تستطيع أن تقول أظن أن الماء طاهر وأظن أن الثوب مباح وأمثال ذلك، هذا لا يكفي. لابد أن تحرز وجود الشرط الذي اعتبر في الدليل، والإحراز المتيقن أنه يجوز السكون إليه والأخذ به، والإحراز الوجداني أي اليقيني، إلا أن يجيء الشارع فيتصرف غير ذلك أو يقول يكفي كذا وكذا. فظاهر هذا أنه يعتبر أن تكون الصلاة عن وضوء محرز بالوجدان، توضأت، لا مثلا باستصحاب أو بخبر ثقة يقول أنا رأيتك تتوضأ وأمثال ذلك، محرز بالوجدان في جميع جهاته، محرز بالوجدان في أصل أنك توضأت وفعلت هذا الفعل، وفي شرائط هذا الفعل مثل كون مائه طاهرا، فلابد أن أكون متيقنا بطهارة الماء. فهذا الدليل يدل على أنه لابد أن يكون صلاتك عن وضوء بماء طاهر طهارة واقعية. وأما مثل قوله صلى الله عليه وآله أو قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، الذي يدل على أصالة الطهارة في الأشياء، فمثل هذا الحديث يدل على إمكان إحراز هذه الطهارة بغير الوجدان، بالبناء عليها عند عدم توفر الوجدان وعند الشك والجهل. فلو كنت لا أدري هذا الماء طاهر أو لا حتى أتوضأ به وأصلي بهذا الوضوء فأصالة الطهارة المستفادة من هذا الحديث تدل على أن لك أن تقول هذا الماء طاهر، وإذا كان لك أن تقول إنه طاهر بحكم الشرع وبتنزيل الشرع فذاك بلحاظ أثار الطهارة. من أثار الطهارة لو أحرزتها بالوجدان واليقين جواز أن تتوضأ بهذا الماء الطاهر، وجواز أن تصلي بهذا الوضوء المتوضأ بذات الماء الطاهر. كذلك إذا أحرزت طهارة الماء بأصالة الطهارة، إذا قلت هذا الماء المشكوك طهارته واقعا طاهر في الظاهر بمقتضى قوله عليه السلام كل شيء طاهر ما دمت لا تعلم أنه نجس، وإلى أن تعلم أنه نجس، إذا قلت هكذا ترتب على إحراز الطهارة ظاهرا ما يترتب على إحرازها واقعا، فيجوز أن أتوضأ بهذا الماء وأن أصلي بهذا الوضوء. فالنتيجة أن هذه الأدلة أدلة أصالة الطهارة توفر إحرازا ظاهريا للشرط، كما أنك قد تحرزه أحيانا إحرازا واقعيا وجدانيا. هذا المقدار من دلالة دليل أصالة الطهارة لا يختلف عليه أحد، أنك في ظرف الشك تستطيع أن تقول طاهر وتكون محرزا بهذا الأصل لطهارة الماء في ظرف الشك، وفي ظرف الشك تتوضأ وتصلي كأنك محرز له بالواقع والوجدان. لكن المصنف يدعي أكثر من ذلك ويقول إن لسان هذه الأخبار التي تدل على أصالة الطهارة ناظر إلى أدلة الشرط الواقع. كيف؟ إن الدليل الذي يقول يعتبر في الوضوء الذي لابد أن تصلي عنه أن يكون بماء طاهر، وعند الإطلاق أن تحرز طهارة هذا الماء بالوجدان واليقين، وبالتالي أن الوضوء بالماء المحرز طهارته واقعا ويقينا هو فرد من أفراد الطهارة التي يجوز معها الاتيان بالصلاة، فدليل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ينظر إلى ذاك الدليل ويتصرف في موضوعه يبينه ويفسره ويدلل على سعته وعلى أن فرده لا ينحصر بالوضوء الحاصل بماء محرز الطهارة واقعا، بل له فرد آخر وهو الوضوء الذي أحرزت طهارة مائه بهذا الأصل. فكأنه يقول ما اعتبرناه في الصلاة من طهارة من وضوء له فردان، الوضوء المأتي به بالماء المحرز الطهارة يقينا ووجدانا، والوضوء المأتي به بالماء المحرز الطهارة ولو بأصالة الطهارة في الظاهر وعند الشك وعدم الاطلاع على الواقع. بناء على هذا يكون الإجزاء حتمية، وذلك أنه إذا لم تقل بالحكومة فأنت تقول إنه ليس لك إلا أن تعمل بهذا الأصل في فرض الشك والجهل وترتب أثره بمقدار هذا الظرف، ظرف الجهل. يرحمكم الله. وأما إذا انكشف الخلاف فلا أثر له، بمعنى أن الشرط في الحقيقة طهارة الماء واقعة. نعم تعبدنا من قبل الشارع بأنك عند الشك يمكن أن تبني على الطهارة وتكون محرزا لها لكن في الظاهر. هذا المقدار من دلالة الدليل يعني أنك ما دامت الحالة حالة الظاهر والشك والجهل فلك أن تبني على الطهارة وتعمل بها. ويجزيك بمعنى إجزاء الإتيان بالصلاة عن وضوء كذلك عن أمر نفسه وهو صلي ظاهرا عن مثل هذا الوضوء الذي طهرته مائه ظاهريا. وهذا مرتبط بالمقام الأول، وقد فرغنا عن الإجزاء بلحاظة. وأما إذا انكشف الخلاف فما دام الشرط في الحقيقة حتى في ظرف الشك والجهل هي الطهارة واقعة، ولكن أجزانا الشارع عنها في ظرف الجهل فاجتزينا في ذلك الظرف. أما مع انكشاف الخلاف فقد تبين أن الواقع المطلوب شيء آخر لم يحصل، لم يكن متوفرا، وأن الأمر الواقع صلي عن وضوء واقع بالماء الطاهر وجدانا ويقينا، هذا الأمر لا زال على حاله، لم تستوفى مصلحته، فلا بد أن نقول بعدم الإجزاء، ولا بد من إعادة أو قضاء لتحصيل مصلحة الأمر الواقعي واستيفائها وإسقاط أمره. هذا إذا لم نقل بالحكومة. وفي الحقيقة هذا ليس قولا بعدم الحكومة رأسا، هي حكومة لكنها حكومة ظاهرية، أي ما دام الشك والجهل، لأن هذا أيضا بالنتيجة يقول للشرط فردان، واقعي وظاهري، لكن شرطه الظاهري محدود بحدود الظاهر وما دمت شاكا. أما إذا انكشف الخلاف فالشرط هو الواقع، لذلك لا يجزي. أما المقصود من الحكومة للمصنف فحكومة أوسع من ذلك، حكومة واقعية. يقول الشرط الواقعي للصلاة فردان، الوضوء بماء محرز الطهارة واقعا ويقينا، والوضوء بماء محرز الطهارة بالأصلي وظاهرا. إذا كان الشرط واقعا أعم من هذين يتضح لك حتمية الإجزاء، وأنه في الحقيقة ليس لهذا الظاهر من انكشاف خلاف على البيان الأول والحكومة الظاهرية المقيدة بما دام الشك والجهل، هناك انكشاف خلاف، لأنه الشرط الواقعي هو خصوص ما أحرز الطهارة واقعا. نعم، ما دام الجهل قل هذا طاهر ورتب آثاره، توضأ وصلي، فإذا تبين أن الماء لم يكن في الواقع طاهرا فقد انتشر خلاف ما بني عليه في الظاهر، فنقول تبين بقاء الأمر الواقع على حاله، ولذلك لا نجتزي به ولا بد من إعادة أو قضاء. أما على الحكومة، الحكومة الأوسع أو سميها الحكومة الواقعية، وأن الشرط الواقعي له فردان، فرد محرز طهارة مائه باليقين والوجدان، وفرد آخر محرزة طهارة مائه بالأصل، فعلى هذا لا انكشاف خلاف. أفرض تبين بعد إجراء الأصل والبناء على طهارة الماء والوضوء والصلاة كذلك أن الماء واقعا لم يكن طاهر، لكن هذا لا يعني أنه قد انكشف الخلاف، إذ ما دام الشرط له فردان أحدهما هذا الوضوء عن ماء طاهر في الظاهر وبحكم الأصل، وأن هذا شرط واقعا، كما أن محرز الطهارة باليقين والوجدان هو أيضا شرط واقع، فالشرط الواقع أحد الأمرين. إذا بتبين كون الماء نجسا في الواقع لا يظهر أني لم أكن محرزا بالشرط، فإني عندما صليت كان لي أحد الفردين، ويكون تبين الخلاف من قبيل تبدل الموضوع. مثلا من كان أول الوقت حاضرا فإنه يخاطب بالصلاة تماما، فإن صلاها فبها، إن لم يصلها ثم سافر فهو في بقية الوقت موضوع آخر، المسافر، ويخاطب بحكم هذا الموضوع الجديد، يقال له صلي قصرك. هذا لو فرضنا أنه كان صلى أول الوقت، الآن إذا سافر لا يقال له قد انكشف الخلاف وأنك كنت مثلا في هذا الوقت مسافرا ووظيفتك القصر فأعد، أو إذا كان في خارج الوقت اقضي مثلا، لا معنى له، لأن هذا ليس من انكشاف الخلاف، هذا من تبدل الموضوع. كنت أول الوقت حاضرا وكنت موضوعا بالدليل الذي يقول أتم أيها الحاضر، وصرت في بقيته أو في آخره مسافرا وموضوعا لدليل آخر يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا الآية واردة في الخوف، ولكن مقصود الاقتباس، قصر أيها المسافر. هذا من تبدل الموضوع، في كل وقت هو موضوع بدليل مستقل له حكم مختلف وليس من انكشاف الخلاف. ما نقوله في الدليل الذي يدل على أن الطهارة الظاهرية لماء الوضوء شرط واقعي كالطهارة الواقعية يستلزم أنه عند تبين عدم طهارة الماء في الواقع أن يكون من قبيل تبدل الموضوع في ظرف الشك والجهل، وعند إجرائك لأصالة طهارة الماء تكون موضوعا هو الشاك مخاطبا بخطاب قل هذا طاهر وصلي. الآن عندما يتبين أن الماء لم يكن طاهرا تصبح من الآن موضوعا آخر، هو العالم بعدم الطهارة الذي لابد له أن يحرز طهارة ماء آخر بالوجدان من الآن وصاعدة، أو بالأصل لكن في غير هذا، لأن هذا بعد لم يعد صالحا، هذا انكشف أنه غير طاهر ولا يصلح لإحراز الطهارة فيه لا بوجدان ولا بأصل، لا بوجدان لأنه علمنا النجاسة، ولا بأصل لأن موضوع الأصل الشاك وهذا لم يعد شاكا، فمن الآن وصاعدا لابد من أن أحرز الطهارة في ماء غير هذا للصلوات الآتية، إما بالوجدان أو مرة أخرى إذا كان الماء مشكوكا بالأصل فأصلي للصلوات الآتية، ولكن بالنسبة لما صليتها حينما أجريت الأصل كان الشرط متوفرا على ذاك التفسير والبيان الأول والحكومة الظاهرية، كان الشرط متوفرا متى؟ عندما كنت جاهلا، وما دمت جاهلا بعد انكشاف الخلاف تنظر إلى الخلف وتقول تبين أن الشرط لم يكن متوفرا، لأن الشرط هو الظهار الواقعية. الشارع خفف عليه وقال لك أن تبني على وجود الطهارة الواقعية في الظاهر بمقتضى الأصل، لكن انكشف خلاف هذا. أما على هذا البيان، الآن تنظر إلى الخلف ولا تقول لم يكن الشرط موجودا، وتبين أن الشرط لم يكن موجودا، لأننا فرضنا أن الطهارة الظاهرية فرد أيضا للشرط كفرديات الطهارة الواقعية. والآن إذا علمت بالنجاسة ليس لك أن تقول لم يكن الشرط موجودا، لك أن تقول لم يكن ذاك الفرد وهي الطهارة الواقعية موجودة، لكن الفرد الآخر وهي الطهارة الظاهرية المحكوم بها من جهة الأصل كانت موجودة. هذا لا يمكن أن يكشف خلافه، هذا لا يمكن أن يزول. كنت شاكا في وقت وكنت محكوما بالطهارة، حتى لو علمت بعد ذلك بعدم الطهارة، هذا لا يغير من حقيقة أني كنت شاكا وكنت محكوما بالطهارة، وكان لي تكليف ظاهر تبع للشرط الظاهر، هذا لا يتغير ولا يتبدل، لا ينكشف خلافه على هذا البيان. فإذا لا، إذا كان لا يتغير ولا ينكشف خلافه وكنت واجدا للشرط، فإذا لابد أن أقول بالإجزاء. هذا كله في الأصول الجارية في تنقيح موضوع التكليف أو متعلق. وأنا قلت له تفصيل في الأول، أي ما يجري في تنقيح الموضوع أو المتعلق الجزء أو الشرط، لو تفصيل بين الأصل والأمارة، ما ذكرناه هو في الأصل. وأما الأمارات فيقول ليس العمل بها مجزيا، وذلك لأن لسان الأمارات يختلف عن لسان هذه الأصول، وليس لسانها لسان إحراز الشرط. مثلا إذا قامت بينة أو كان خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات كحجية في الأحكام، إذا قام أحد هذين خبر الثقة الواحد أو البينة على طهارة الماء في المثال المتقدم، فتوضأت وصليت لأمر ظاهر يقول الماء فعلا طاهر ولك أن تتوضأ به وتصلي بهذا الوضوء، فعلت ذلك، ثم بعد ذلك تبين خطأ البينة أو الشاهد الواحد وأن الماء في الحقيقة نجس، يقول هنا لا إجزاء، وذلك لأن لسان الأمارة ليس كلسان دليل الأقل الأصل يدل على أنك متطهر وأنك بالتالي واجد للشرط. الأصل يقول هذا طائر، يقول الشاك أو المشكوك من الماء طاهر. كيف إحرازك الوجداني يقول هذا الماء طاهر واقعا؟ هذا الدليل يقول الماء المشكوك الطهارة الواقعية طاهر، وبحسب دعوى المصنف يجعله فردا آخر، يعني حكومة واقعية لا مجرد حكومة ظاهرة، وإلا عبارة هذا الماء طاهر مشتركة بين المبنيين، فلتفت جيدا حتى على الحكومة الظاهرية، ويقول هذا الماء طاهر لكن بمقدار ما دمت شاكا جاهلا. عند المصنف يقول هذا الماء طاهر مطلق حتى لما بعد انكشاف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف يبقى أثاره وهو الصحة والاجتزاء، وإن لم يعد من الآن مصاعدا محكوما بالطهارة. إذن لسان دليل الأصل، لسان دليل الأصل يقول هذا الماء طاهر ويحكم بحكم ظاهر في قبال الواقع، ولذلك هو يوجد فردا آخر ويوسع موضوع دليل الشرط. أما لسان الأمارة فهو لا يقول هذا الماء في ظرف الشك والجهل طاهر، لأن لسان الأمارة لسان الحكاية عن الواقع. البينة عندما تشهد فتقول هذا الماء طاهر، فهي في الحقيقة تقول هو طاهر واقعا، تحكي عن واقعه، فهذه حكاية عن الواقع. وفي الحقيقة لسان الأمارة لسان تشخيص الشرط الواقع لا أكثر. فإذا تبين صحة هذا التشخيص وهذه الحكاية فبها، وأنت محرز الشرط الذي هو الشرط الواقع. وأما إذا تبين خطأ الأمارة فقد تبين أن ما هو شرط واقعا وهو طهارة الماء في الواقع لم يكن محرما، وكنت تتوهم أو تظن وتعتقد وتبني على وجوده، وتبين خطأ هذا الوهم أو الاعتقاد أو البناء، وأن الحكاية لم تصل والواقع بحاله. إذا كان الواقع بحاله فهو كما قبل أن تصلي بوضوء شهدت البينة بطهارته، ينادي بلزوم استيفائه وتحصيل مصلحته ليحصل بذلك امتثاله ويسقط أمره كما كان قبل ذلك. الآن ما دام بحاله لم يستوفى مصلحته، أخطأت الأمارة في التشخيص وتبين أن العمل على طبقها لم يكن مصيبة وليس بمحصل لمصلحة الواقع، يبقى لزوم تحصيله إعادة أو قضاء. إذن الأصول، هذه خلاصة الأصول بحسب لسانها، وحيث تدل على أن الشاك محكوم كشاك بحكم ظاهري في قبال الواقع، وأن هذا ليس بمحدود بحدود ما دام شاكا، بل يبقى مؤثرا إلى ما بعد حصول العلم وانكشاف الخلاف، فهي توسع دائرة الشرط وتجعل له فرد آخر ويلزمه الاجتزاء به. أما أدلة الأمارات فليست بحسب لسانها تدل على ثبوت حكم ظاهري في قبال الواقع، ولا تقول الشاك محكوم بكذا كما يقول الأصل. الأصل موضوع الشك ويقول إذا كنت لا تدري فهذا طاهر، كل شيء طاهر ما دمت لا تعلم حتى تعلم. هذه الأمارة لا تقول هذا، وهذا من الفروقات بينهما، مع أن كل منهما يكون معتبرا في مورد الشك. الأمارة لا تكون معتبرة إلا في مورد الشك والجهل. إذا كنت أعلم أن الماء طاهر لا معنى لأن آخذ بخبر العادل أو بالبينة أنه طاهر، لأنه لغو، بل يقولون من أرض أنواع اللغو، تريد أن تحصل طهارة هي حاصلة بالوجدان وأنت تريد أن تحصلها بالتعبد من جهة حجية البينة، فلو كان تحصلها واقعا هذا يكون لغوا وتحصيل الحاصل، لكن هذا من نوع تحصيل الحاصل الرديء، لأنه تحصيل تعبدي لما هو حاصل بالوجدان. وإذا كنت عالم بأن الماء نجس أيضا لا يصح أن أخذ بقول البينة، أنا أعلم أنه نجس، إذا أعلم أن البينة مخطئة، وإذا علمت أنها مخطئة لا قيمة لها، فالتعبد بها يكون مع الشك. ك كما أن الأصل يقول إذا كنت شاكا فهذا محكوم بالطهارة، لكن الفرق أن ذاك يحفظ الشك، يقول أيها الشاك وأنت شاك لك حكم كذا في الظاهر. أما الأمارة فتقول من قامت عنده هو مطلع على الواقع، لأنها حكاية عن الواقع، لا تقول أيها الشاك المحفوظ شكه حكم كذا، تقول من لم يعلم بالواقع وجاءته أمارة فله حكاية إلى الواقع وإحراز أماري للواقع، يعني ظني ناقص، سيتشارى تعبد به، فإحراز تعبدي للواقع ليس لا أكثر من هذا. فإذا بقيت هذه الحالة لا أدري بالواقع أبقى على عملي بالأمارة، وإذا علمت صدقها فكذلك بل أولى، أما إذا علمت خطأها ومخالفتها للواقع فقد انكشف أن الواقع الذي هو الشرط حصران، لأن دليل الأمارة لم يتصرف فيه ولم يجعل شرطا آخر ظاهريا في قباله، وإنما وظيفته الحكاية، وظيفة الأمارة الحكاية عن وجود ما هو الشرط، فإذا أخطأت فقد تبين أن ما هو الشرط لا زال بحاله لم تستوفى مصلحته، وإذا كان كذلك فهو باق كما كان قبل أن تعمل على طبق الأمارة، لم يتغير شيء، وهذا معنى أن لا يكون عملك بها مجزية. لكن هذا بالنسبة للأمارة بناء على ما هو الحق في نحو جعلها والتعبد بها من كونها على الطريقية، وأنها طريق إلى الواقع تخطئ وتصيب، وأما بناء على السببية فهناك كلام آخر. قال المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدم إجزائه، والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه الذي يجري في تنقيح الذي يقوم على تنقيح موضوع التكليف أو متعلقه قسمان، تارة هو الأصل وأخرى هي الأمارة، لكن الآن يريد أن يبين الأصل فيقول ما كان يجري في تنقيح الموضوع أو تحقيق المتعلق وبهذه الخصوصية، وكان بلسان، كان لسانه لسان تحقق ما هو شرط التكليف أو شطره أو شرط، بل ما هو شرطه أو شطره، شطره أو شرط، شرطه أو شرطه، شرط أو الجزء، يعني كان من الأصول، لأن الذي لسانه هذا هي الأصول على ما شرحنا. الأصول تقول الشرط متحقق، الشرط شرطان، واقعي غير متحقق وظاهري وهو موجود متحقق، كقاعدة الطهارة أو الحلية كل شيء لك حلال، بل واستصحاب الطهارة والحلية، الاستصحاب عموما، ولكن يكون استصحاب الطهارة والحلية لأن الحلية والطهارة من الشروط، فالاستصحاب فيهما يكون جاريا في الشرط، بل واستصحابهما في وجه قوي هو المختار الذي معه يبنى على كون الاستصحاب من الأصول لا من الأمارة، ونحو هذه القواعد والأصول قلت مثل قاعدة الفراغ والتجاوز وأمثال ذلك، ونحو هذه كلها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية، مثل الصلاة بالنسبة إلى لباسها حيث يشترط فيه طهارته مثلا، كل ما كان كذلك يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وأنها واسعة لها فردان. لذلك قالوا أنه الشرط أعم، الشرط الواقعي أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. لذلك المصنف يقول دليل الأصل يقول الشرط أعم، لكن لا يقول الشرط الواقع أعم، يقول الشرط شرطان، شرط واقعي ينفعك دائما وشرط ظاهري ينفعك حالة الظاهر ومدام الشك. واضح؟ الشرط شرطان، واقع وظاهر. هو يقول الشرط الواقعي فردان، ما أحرز بالواقعية والوجدان وما أحرز ظاهران وبالأصل، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فانكشاف الخلاف فيه وتبين أن الماء مثلا كان نجسا لا يكون موجبا لانكشاف، ليس من باب انكشاف الخلاف أصلا، ولذلك لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. ولو عبر بدل انكشاف الخلاف فتبين عدم وجود الشرط واقعا، عدم طهارة الماء واقعا، لا يكون من باب انكشاف الخلاف وانكشاف فقدان العمل لشرطه، بالنسبة إلى هذا القسم يكون من قبيل ارتفاعه وتبدل الموضوع من حين ارتفاع الجهل. من الآن لما علمت بأن الماء ليس بطاهر أصبحت موضوعا آخر غير محكوم بهذه الطهارة، وليس لي الآن أن أصلي بهذا الوضوء، لكن عندما صليت صليت بالشرط. وهذا بخلاف الأمارات، أي ما كان منها باللسان أنه ما هو الشرط واقعا يحرز الشرط واقعا، غاية إحراز بعد الحجية والجعل إحراز تعبدي للواقع كما هو لسان الأمارات، فهذا لا يجزي. فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرط الواقع، لا يتصرف في الشرط، لا يكون له فردان، فرده واحد الشرط الواقع، لكن أنا أحرزه لك. واضح الفرق؟ الأصل يقول له فرد آخر، طهارة ظاهرية، هذا لا يقول هنا طهارة ظاهرية، يقول الطهارة هي الواقعية لكن البينة تحرزها لك. فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، لم يكن شرط الواقع محرزا، بل كان شرطه فاقضا. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، يعني نحو الطريقية، وأما بناء على السببية فهناك كلام وتوضيح وتفصيل يأتي، والحمد لله رب العالمين.